بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقض الكعبة وبنائها. حديث عائشة باب نقض الكعبة وبنائها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استخصرت بناءه وجعلت له خلفا. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه وهو ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هنا أمران: أحدهما يفيده ظاهر الأحاديث التي تضمنها الباب، والآخر أمر استنبطه المصنف والله أعلم. أما الأمر الأول فإن أحاديث الباب وما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر الذي منعه من إعادة بناء البيت العتيق على قواعد إبراهيم، ذلكم الأمر دليل صحيح على وجوب ترك ما يحدث مفسدة أكبر من مصلحته. ولهذا بوب البخاري في بعض المواضع: باب ترك الإمام الاختيار، إلى آخره. فهذا الأمر قربة، لأنه يتضمن إعادة الكعبة على ما بناها عليه خليل الله وعبده ورسوله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولكن تركه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأن القوم حديثوا عهد بجاهلية فيستنكرون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أنه خالفهم. وللحادثة، أعني نقض الكعبة وبنائها، قصة. فقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم كم سنة فيما تناقلته كتب التاريخ، أن امرأة من أهل مكة جاءت تجمر الكعبة، أي تبخرها وتطيبها، فاحترقت الكعبة، شب فيها حريق، فأرادت قريش أن تبنيها، فقالوا لا يدخل هذا العمل حلوان كاهن ولا مهر بغي وأمور أخرى ذكرها. فلما فتشوا في أموالهم ما صفى منها إلا القليل فقصرت بهم النفقة فتركوا الحجر لم يدخلوه في البيت. وأما الأمر الآخر المستنبط فيما يظهر هو أن المصنف أراد التنبيه إلى أن الحجر ضمن الكعبة، ولهذا يقول أهل العلم من طاف داخل الحجر لم يصح طوافه لأنه لم يطف بالبيت إنما طاف داخل البيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جدر الكعبة وبابها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. فقلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض.
وهذه الترجمة متممة لما قبلها، وحديثها متمم لأحاديثها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من ختعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من ختعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم.
خلاصة ما تضمنته أحاديث هذه الترجمة أن الحج عن الغير، وهو الذي يسمى حج النيابة، له حالتان: إحداهما أن يكون الحج هو حج الفريضة، وهذا له شرطان: أحدهما أن يكون النائب الذي يحج عن غيره سواء كان من أهله أو مستأجرا أو متطوعا، يشترط أن يكون قد حج عن نفسه. والشرط الثاني أن يكون المحجوج عنه نيابة إما قد مات متوفى أو مقعد معاق لا يستطيع أن يثبت في الركوب ولا يستطيع أن ينزل إلا بحمل، وهذا فيه عسر ومشقة، ولهذا جاز أن يحج عنه، أعني الزمن المعاق المقعد كالمشلول أو الذي به مرض في عموده الفقري فلا يستطيع أن يطوف ولا يسعى ولا يركب السيارة إلا محمولا، فهذا يحج عنه. كما يحج عن الميت. الحال الثانية أن تكون الحجة حجة نافلة، يعني أن المحجوج عنه قد أدى فريضة الله في الحج، فهذه الأمر فيها واسع، يحج فيها عن الميت، لكن لا بد أن يكون الحاج أن يكون النائب قد حج عن نفسه، أن يكون قد حج عن نفسه. أما المحجوج عنه فلا يشترط فيه الصحة، وإن كان سليما معافى فله أن ينيب عنه من يحج، لكن ينبغي له أن يتجنب ما فيه لغو ورفث وفسوق، الرفث الفحش، وليس الجماع ولا مقدماته، لأنه لا يحرم عليه شيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فرض الحج مرة في العمر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
أولا، الترجمة إشارة إلى طريق أخرى لهذا الحديث، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، أو قال: كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ فلما ذكر الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فذكر الحديث، ومن هنا يظهر أن فريضة الله في الحج على المسلم هي مرة واحدة في العمر، وكذلك العمرة، وما زاد على ذلك فهو نافلة من نوافل العبادات وقربة من قربها المندوبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وأنقنني: ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك.
هذه الأحاديث بمجموعها صريحة صراحة لا تقبل التأويل في نهي المرأة المسلمة عن السفر إلا مع ذي محرم، والمراد بالمحرم هو من يحرم عليها على التأبيد الزواج منه، سواء بنسب كابنها وابن ابن وابن ابنها وعمها وأخالها وأخيها وابن أخيها وابن أختها، فكل رجل لا يحل له أن يتزوج منها ولا يحل لها أن تتزوج منها على التأبيد هو المحرم. ويخرج بهذا القيد من كانت الحرمة في حقه مؤقتة كزوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها، فإن هذا لا يحل لها أن تسافر معه لا لحج ولا لعمرة ولا لغير ذلك. وقد تكلم في اشتراط المحرم لسفر المرأة لحج أو غيره صنفان من الناس، صنف أهل علم وفضل فيما نحسب لكنهم أخطأوا في الاجتهاد، وصنف متحذلقون إما من الأدباء أو من المفكرين رجال ونساء، وهؤلاء سفها إذ تكلموا في شرع الله بلا علم ولا حجة ولا برهان، فهؤلاء الكلام معهم عبث لأنهم لا يضبطهم ضابط ولا يربطهم رابط، وإنما الكلام على فتاوى تصدر من علماء. فمنهم من يقول يحل للمرأة أن تحج مع رفقة مأمونة فيها رجال ونساء، ومنهم من يقول يطلق تحج لها الحج مع رفقة مأمونة، فهؤلاء أخطأوا في الاجتهاد لأنهم لم يعمدوا إلى ما هو الأصل في النصوص، فإن الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر منها وفق اللغة العربية عند الإطلاق، هذا وجه. ووجه آخر تأكيد اشتراط المحرم في سفر المرأة أو للمرأة في سفرها لحج أو لعمرة أو لغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قال لا يحل، ولا يحل صيغة نهي فرعية كما هو مقرر في علم الأصول، ويزيد هذا توكيدا أنه صلى الله عليه وسلم أعفى الرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة إلى آخر ما قال، فقال له انطلق أو اذهب فحج مع امرأتك. وإذا نظرنا في حال تلكم المرأة فالظاهر أولا أنها امرأة خيرة فاضلة، فهي إما صحابية وكفى بنسوة الصحابة رضي الله عنهم وعنهن فضلا وعفة وشرفا وكرما، التابعية والتابعون جملة، لا سيما الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم المخضرمون، فضلاء خيار. وأمر آخر، فهل تتصورون أن هذه المرأة خرجت وحدها هكذا سائبة في الطرق والجواج بين مكة والمدينة؟ هذا غير متصور، فإنه لا يتصور إلا أنها مع رفقة مأمونة فاضلة. ومع كل هذه الأمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الرجل في الغزوة، بل أعفاه منها. قال بعضهم هي غزوة تبوك. ونعود إلى من أفتوا وهم من أهل العلم والسنة فيما نحسبهم، والله حسيبهم، فنجدهم استدلوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الله هذا الدين حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى كذا. والضعينة هي المرأة، وتطلق على المرأة ضعينة إذا كانت وحدها، وتطلق إذا كانت مع رفقة. هذا الحديث استدل به على ظاهره، لكن ليعلم كل طالب علم وكل طالبة علم أنه إذا تعارض نصان صحيحان، حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما نصا صريحا في المسألة والآخر يظهر أنه في المسألة أو أن المسألة ضمنه، فإنما كان نصا صريحا في المسألة مرجح على الآخر. والصريح في هذه المسألة هو نهيه صلى الله عليه وسلم المسلمة أن تسافر مع غير ذي محرم، مع غير ذي محرم. والمراد بالمحرم هو الرجل البالغ العاقل، لأنه في الغالب يقدر على حمايتها وعلى خدمتها، وبهذا فإن المميز لا يعد محرما. وكذلك المعتوه فاقد العقل لا يعد محرما، لأنها لا تفيد منه شيئا. والخلاصة أن هذه الأحاديث قاضية صراحة في الظاهر أن المحرم شرط في وجوب الحج والعمرة على المسلمة، فأيما مسلمة عدمت محرمها فإنه يسقط عنها وجوب الحج، ليس الحج واجبا عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
الظاهر أن هذه السنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق أو بعد غزوة الفتح، فبمجموع هاتين الغزوتين أعز الله الإسلام، وأكثر ذلكم ظهورا في غزوة الفتح، صارت مكة دار إسلام. وعلاقة هذه الترجمة بالحج أنه إذا عاد من هذا السفر العظيم الجليل يقولها إظهارا لشكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك إذا عاد من أي سفر يقول هذه الكلمات التي يظهر فيها تعظيم الله وتمجيده وتوحيده سبحانه وتعالى، وفي كل ذلك إظهار شكر الله سبحانه وتعالى أن أعاده إلى أهله من سفره سليما معافا في دينه وبدنه ونفسه وماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة. قال موسى بن عقبة أحد رجال السند: وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق وسط من ذلك.
هذا حدث منه عليه الصلاة والسلام حين ركب قاصدا الحج، وتلكم حجة الوداع، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها، فإنه بات صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة في البطحة، يعني المسيل، مسيل الوادي. ويقال لمن بات بمكان عرس فيه، وهو معرس فيه يعني بائت فيه، ولكن المصنف استنبط استنباطا عاما فجعل هذا مضطردا في الحج والعمرة، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر في ذي القعدة، ولم نقف حتى الساعة على أنه بات حين ركب إلى عمرته أو إلى عمره بذي الحليفة، فلعلهم جعلوا القاعدة مضطردة وعامة في الحج والعمرة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان. باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر. حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
كانت قريش كانت أو كان الناس إذا حجوا أو اعتمروا يطوفون بالبيت عراة، فكان الرجال يطوفون بالنهار، وكانت النساء يطفن بالليل لأنه أستر. وفي سنة 9 أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على الحج، وفي الطريق أردفه بعلي رضي الله عنه بثلاثين آية من سورة براءة، الآيات الأول. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمير أنت أم مأمور؟ قال: بل مأمور. وكان صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي. فلما كان يوم النحر في تلك الحجة، حجة أبي بكر رضي الله عنه بالناس، بعث أبا هريرة ورجالا معه يتلون على الناس تلكم الآيات. بعث أبو بكر رضي الله عنه أبا هريرة ورجالا معه إلى جنب علي رضي الله عنه يطوفون بالموسم ويؤذنون بهذه الآيات. ومما جاء في التأذين: ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فمدته 4 أشهر. وهذا اليوم هو اليوم الأكبر الذي قال فيه الحق جل ثناؤه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فإن المجمل في القرآن بينته السنة، فيوم النحر هو يوم الحج الأكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
فضل الحج والعمرة فضلا عاما، وسواء كان ذلكم فريضة أو نافلة، ظاهر من الأحاديث. ولا يحتاج إلى تعليق. وأما فضل يوم عرفة فلعل المصنف استنبطه من قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أو مما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والمقبلة. أو لما جاء من الحظ، من حظ الحاج على الاستكثار من ذكر الله في ذلكم اليوم من تلبية وتكبير ودعاء وتهليل وتحميد وغير ذلك مما هو ذكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم إن جمع التقديم، إن الحكمة من صلاة الظهر والعصر قصرا مع جمع التقديم في وقت الظهر حتى يتفرغ الحجاج لهذه العبادات فلا يشغلهم عنها شاغل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
هذا الحديث يفيد فائدتين، إحداهما تضمنتها الترجمة وهي توريث دور مكة، وفي هذا رد على من قال إنها لا تورث، فمن ملك دارا في مكة وإن كان يسكن خارجها فإنها تؤول بعده إلى ورثته. وأما الفائدة الأخرى من الحديث هي أنه لا توارث بين مسلم وكافر، فإذا توفي الكافر وله قرابة مسلمون وكفار فإنه يرثه الكفار، وهذا مما يقوي ويؤكد قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فلو مات مسلم وله ورثه كفار، قرابة كفار، لا يرثونه. نعم. فإن كان له قرابة مسلمون انتقل الإرث إليهم، وإلا فيؤول إلى بيت مال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. حديث العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 للمهاجر بعد الصدر.
أقول: أولا، الحكمة فيما يبدو لي هي أن من هاجر من مكة إلى المدينة ثم عاد إليها لحج أو عمرة أو زيارة فإنه يقيم 3 أيام فقط حتى لا يعلق في قلبه شيء فيدع الهجرة أو تفتر همته عن الهجرة. والظاهر أن هذا في حق من استقر استقرارا تاما بالمدينة وإنما قدم إلى مكة لحج أو عمرة أو غرض يشرع له، فإنه لا يزيد على 3 أيام. وأما من عاد إلى مكة مستوطنا وإن كان مهاجرا فالظاهر أنه لا بأس عليه في ذلك، فإنه وجد من هاجر ثم بعد سنين من هجرته عاد إلى مكة لأنها صارت دار إسلام. وابن عباس رضي الله عنهما استوطن الطائف فقيل له: ما لك لا تقيم بمكة؟ قال: مالي ببلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف فيه الحسنات. أقول: ليس هذا زهدا من ابن عباس رضي الله عنهما، في سكن مكة ولا تهوينا من شأنها، لكنه يخشى الله عز وجل، يخاف على نفسه. وابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو مهاجري، وإن كان من صغار الصحابة لكنه ولد في الهجرة، استوطن مكة، وغيره أمه أسماء كذلك الظاهر أنها استوطنت مكة فيما بعد، وغيره كثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.
الظاهر حرمه الله سقط.
نعم. فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. حديث أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير، إئذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها تحل، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه.
أحاديث هذا الباب تتضمن فوائد عدة، إحداها ما اختص الله به مكة البلد الحرام من الخصائص التي لم تكن لغيرها من أرض الله، ومنها أنها لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، والخلاء العشب يعني لا يحصد العشب، لا يجز. نعم المدينة التحقيق أنه لا يصاد فيما هو حرم لها، والذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المدينة حرم من عير إلى ثور. الفائدة الثانية اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم أو خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بين النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وتلكم الخصيصة أنه أحل البلد الحرام، أي أحل له قتال المشركين فيه ساعة من نهار، هي ضحى ذلك اليوم الذي قدم فيه عام الفتح، وهو سنة 8 من الهجرة. الفائدة الثالثة في نصح الولاة، فإن نصح الولاة مشافعة وبأدب وبسرية حتى عن أقرب الناس إليه، وفي ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده نصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه عن عياض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتضمن رد شبهات أهل الأهواء الذين يشهرون بالولاة علنا حتى يوغروا صدورهم على العامة والخاصة، مشرحين أخطاءهم على الملأ وفي المحافل العامة في الصحف في وسائل الإعلام المختلفة وفي المحاضرات والندوات. وهذه المسألة تكلم فيها أئمة أهل السنة وأجابوا عن شبه أهل الأهواء حيالها، وقد ضمنت ما تيسر لي منها في كتابي تنبيه ذوي العقول السليمة، وبسطت أكثر في طبعة الفرقان، فليراجع ذلكم من شاء. الفائدة الرابعة في لقطة مكة، فإن لقطة مكة اختصت بأنها لا تملك أبدا، فمن ابتلاه الله بساقطة من سواقط مكة فإنه بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يعرفها طول عمره فيما تيسر له، والآن وجدت الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت وسائل إعلام مختلفة، أو يسلمها الجهة المختصة في المسجد النبوي أو أمانة البلد أو الشرطة حيث توجد أقسام الضائعات، وبذلك تبرأ ذمته وتخلو عهدته. نعم، هذا ما أرى بيانه هنا من فوائد أحاديث هذه الترجمة. كيف اللقطة؟ الظاهر أنها ما تترفع عنه همة أواسط الناس. نعم، والأولى أن يدع الصغير والكبير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جواز دخول مكة بغير إحرام. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه.
هذا الحديث يفيد فائدتين: إحداهما متممة لحديث أبي شريح وما اعترض به عمرو بن سعيد الذي كان يبعث بعوث يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية وأمه وأبيه، وإن رغمت أنوف فزادها الله إرغاما وإلصاقا بالتراب، إذا عاندوا وأبوا إلا ما هم عليه من النيل من هؤلاء الصحابة الأخيار. وتلكم الفائدة أن البيت لا يجير الفار بجريمة، لا يجير الفار بجريمة، فإن من أجرم خارج البيت فماذا يصنع به؟ يضيق عليه حتى يخرج، أو يخرجه الإمام بالقوة، والإمام قادر على ذلك، يخرجه بالقوة ولا يقتله داخل البيت أو داخل الحرم يعني مكة، ولكن يخرج خارجها. بقي القول في من أجرم أو أحدث جرما في مكة، هذا يقتل ولا كرامة، يعني يعاقب على جريمته بكرامة. فإن كان محصنا زنى يرجم، وإن كان بكرا جلد 100، وإن كان قتل يقتل، وهكذا تقام عليهم العقوبات الشرعية، لأنه هو لوث البيت بما أحدث. وابن خطل، واسمه عبد الله بن خطل، هذا أسلم ثم ارتد، فكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجو المسلمين، فهو ضمن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم، ولهذا لما قيل له إنه متعلق بأستار الكعبة قال: اقتلوه، لأنه كافر. نعم. والفائدة الثانية: جواز دخول مكة بلا إحرام، هذه شاهد الترجمة. فالإحرام لا يجب على داخل مكة أو قاصد البيت إلا إذا كان لحج أو عمرة، أما إن أراد المجاورة أو صلة رحم أو العلم هناك أو غير ذلك من المقاصد الشرعية فإن الإحرام ليس واجبا عليه. والله أعلم. انتهى الكتاب؟
نعم شيخ.
وبهذا انتهى كتاب الحج، وتنتهي مجالستنا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسات مباركة علينا وعليكم، وذخرا لنا مقبولا عنده يوم نلقاه. وأما ما هو مقرر في الجدول لمدة 2 أسبوع، فإن الإخوة بنوا ذلكم التقدير على أن فضائل المدينة ضمن كتاب الحج وليست بينهما علاقة. نعم. فأولا إن شاء الله نستعرض ما لديكم من أسئلة، وإن بقي وقت لخصنا الحج أو لخصنا أهم مناسك الحج. نعم
شيخنا، بقي 10 دقائق.
10 دقائق عندكم أسئلة؟ إذن هاتوا هات.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول: هل حديث ابن عباس رضي الله عنه في صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل دليل على جواز النظر إلى وجه المرأة؟ وهل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بناء على هذا الحديث؟ أفيدونا فإنه أشكل علينا جدا.
الذي أشكل عليك هو أشكل على كثير من الناس، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز كشف المحرمة وجهها أمام الرجال ما دامت محرمة، ولكن هذا أجاب عنه المحققون من أهل العلم. أولا، ليس فيه أنه كان ينظر إلى وجهها، بل ينظر إليها وتنظر إليه. وثانيا، فإن المرأة الحسنة الحسنة يعرف حسنها وجمالها وإن كانت مغطية وجهها، وإن كانت متجلبة يعرف بأمور، منها قامتها، فإذا كانت قامتها جيدة وهي غير ممتلئة باللحم هذا من القرائن على أنها امرأة حسنة. وأمر ثالث، أن النظر إلى المرأة، نظر الرجل إلى المرأة وإن كانت متجلببة منتقبة لم يرى شيء، هو من المحرم. وكذلك نظر المرأة إلى الرجل محرم، لا سيما الشاب الوسيم، فإنها قد يقع في قلبها شيء من الفتنة به. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل إذا اعتمر الشخص هذه الأيام في أشهر الحج ثم رجع إلى المدينة وهو ينوي الحج هل يعد متمتعا؟
هذه المسألة محل خلاف كبير بين أهل العلم في من اعتمر هذه الأيام وكان عازما على الحج يعد له عدته. وتأصيلا للمسألة نقول: من اعتمر هذه الأيام له حالتان، إحداهما ألا يعزم على الحج وإن كان يحدث نفسه به، لكنه ليست عنده عزيمة قوية ولم يعد له العدة، فهذا إذا طرأ له الحج فإن شاء اعتمر وصار متمتعا وإن شاء حج مفردا. الحالة الثانية هي حالة العزم المؤكد والنية الصادقة القوية على أنه حاج هذا العام، فهذه محل الخلاف، هذه الحال هي محل الخلاف. فطائفة قالت: هو متمتع ما لم يخرج أو ما لم يجاوز أقرب المواقيت، وطائفة قالت: ما لم يجاوز ميقاته، وطائفة قالت: هو متمتع ما لم يعد إلى مصره، وطائفة قالت: هو متمتع ما لم يعد إلى مصره أو إلى مصر أبعد من مصره، من مصره. والذي اختاره ابن المنذر رحمه الله وهو مذهب الحسن البصري رحمه الله أنه متمتع، وهذا الذي أرجحه أنا ولكم الخيار، أنا سقت إليكم المذاهب ولكم الخيار، لكن دليلنا هو قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الآية. فإن الله سبحانه وتعالى أطلق هنا ولم يقيد بزمن. والأصل أن ما أطلقه الشارع أو المشرع أو الشرع يبقى على إطلاقه. وبهذا بان لكم اختيارنا ودليله. نعم. والمسألة مبسوطة في المغني وغيره، ومن الكتب المعاصرة الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين أحد شيوخ الإسلام الثلاثة في هذا العصر رحم الله الجميع. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سائر يقول: هل تصح النافلة بداخل الحجر؟
هل تحس ما
صلاة النافلة داخل الحجر؟
الحجر من البيت، وأنا قدمت أن من طاف داخل الحجر لا يصح طوافه لأنه لم يكن طاف بالبيت، والصلاة مثل ذلك. نعم، فإن البيت كله هو القبلة. نعم.
وهذا سائل يقول من فرنسا: متى يكون الابن محرم في الدين في دين الإسلام؟
كيف؟ متى؟
متى يكون الابن محرم في دين الإسلام؟
الابن؟
نعم، ولا محرم يا شيخ؟
الابن ولا؟
نعم نعم، محرم في دين الإسلام زمن بلوغه.
أنا ذكرت شروط المحرمية وأعيدها لا بأس: أن يكون أولا يكون مسلما، لأن السائل ورد إلينا من بلاد الكفار، أولا يكون مسلما، والثاني أن يكون بالغا، والثالث أن يكون عاقلا، والرابع أن يكون قادرا على خدمتها وحمايتها، فلا يكون معتوها ولا يكون يعني لا تفيد منه شيئا كالذاهل، فإن بعض المرافقين المحارم لا تفيد المرأة منه شيئا أبدا. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل للمرأة أن تسافر مسيرة أقل من يوم وليلة ليس معها محرم؟
الأحاديث سمعتم بعض التحديد فيها: 3 أيام، وجاء في بعض أحاديث هذه المسألة يوم، وبعضها يوم وليلة، وبعضها مطلق. فجمع أهل العلم وأبانوا أنها لا تنافي بينها ولا تعارض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل سائل بحسبه. فالخلاصة أن ما يسمى سفرا لا يحل للمرأة أن تسلكه إلا مع محرمها أو زوجها. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين زوج العمة بالنسبة للمرأة والرجل الأجنبي؟
زوج العمة هو أجنبي، ولهذا لا يحل له الخلوة بها، يعني بالمرأة. زوج عمة المرأة هو أجنبي منها، فلا يحل بينهما الخلوة ولا السفر، وإنما يحرم بينهما الزواج لأن عمتها في عصمته، فإذا توفيت العمة أو طلقها زوجها له أن يتزوج بنت أخيها، لكن إن كان الطلاق رجعيا فلا بد من نهاية العدة، أو كانت المرأة رابعة أو كان عنده 4 لا بد من نهاية العدة. أما إن كان الطلاق بائنا فله إذا طلق المرأة طلاقا بائنا أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها ما دام الطلاق بائنا. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إذا لم يتيسر للمرأة الراغبة في الحج رغبة عظيمة الحصول على محرم، فهل يسقط الحج عنها؟
هذا بيناه أصلحكم الله، قلنا شرط وجوبه، ويجب أن تعلموا أن الحج ما دام لا يجب عليها ففرضه ساقط عنها حتى ييسر الله لها محرما أو زوجا. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: بعض الناس يقولون إذا وافق يوم النحر يوم الجمعة فهذا أصبح حج أكبر، وهو يعدل 70 حجة، فما صحة ذلك؟ أفيدونا.
ليس بصحيح. نوصي كل مسلم ومسلمة عامة وطلاب العلم وطالباته خاصة أن يكونوا مع النصوص. نعم.
وهذا سائل يستفسر عن معنى الإذخر.
كيف؟
معنى الإذخر.
الإذخر هو نبات أو نبت طيب الرائحة يوجد في البرية وحتى في القرى، في الجبال خاصة وفي الأودية مجاري الأمطار يوجد الإذخر، وهو نبت طيب الرائحة يعرفه البوادي والقرويون. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من اعتمر في أشهر الحج مريدا للتمتع ثم عاد إلى المدينة، فإذا جاء شهر ذي الحجة فمن أين يحرم؟
يحرم من ميقات المدينة، وإن أحرم بعمرة أخرى إن كان لديه متسع فهو أولى خروجا من الخلاف.
وهنا طلب من بعض الإخوة يريد تلخيص مناسك الحج.
كيف؟
تلخيص مناسك الحج.
أنا وعدت بتلخيصها لكن الأسئلة كثيرة، ولكن إن شاء الله سألخصها عبر إذاعة الدروس السلفية وفي مسجدنا الذي نخطب فيه إن شاء الله تعالى. نعم. ذاهبون؟ لا، الغد ليس عندي عمل، انتهى الدرس، ما استطيع والله. نعم، لان تعرف نحن مقيدون ببرنامج. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: يا شيخ، انا نحبكم في الله، نود من فضيلتكم ان تلقوا لنا درسا اسبوعي او شهري.
وين هذا؟ وين مكانه؟ اول احبك الذي احببتني من اجلك، نحدد المكان ثم ننظر في هذا المسجد. يعني والله هذا يحتاج إلى يعني طلب من الشؤون الإسلامية. كيف؟ ما فهمت. عندنا ماذا؟
في مسجدنا يا شيخ، مسجد السرية.
الإذن؟
في مسجد السرية يا شيخ.
ما فهمت، ما فهمت يعني، ما فهمت الكلام. في مسجدي موجود ولله الحمد، كل جمعة بعد صلاة الجمعة الدرس موجود. نعم. كيف؟ نعم. تفضل تابع.
نعم.
انتهت الأسئلة والوقت الحقيقة يعني أوشك على النهاية. كم بقي على إقامة الصلاة؟ دقائق معدودة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقض الكعبة وبنائها. حديث عائشة رضي الله عنها. باب نقض الكعبة وبنائها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استخصرت بناءه وجعلت له خلفا. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه وهو ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هنا أمران، أحدهما يفيده ظاهر الأحاديث التي تضمنها الباب، والآخر أمر استنبطه المصنف والله أعلم. أما الأمر الأول فإن أحاديث الباب وما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر الذي منعه من إعادة بناء البيت العتيق على قواعد إبراهيم، ذلكم الأمر دليل صحيح على وجوب ترك ما يحدث مفسدة أكبر من مصلحته. ولهذا بوب البخاري في بعض المواضع باب ترك الإمام الاختيار إلى آخره، فهذا الأمر قربة لأنه يتضمن إعادة الكعبة على ما بناها عليه خليل الله وعبده ورسوله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولكن تركه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأن القوم حديثوا عهد بجاهلية فيستنكرون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أنه خالفهم. وللحادثة أعني نقض الكعبة وبنائها قصة، فقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم كم سنة فيما تناقلته كتب التاريخ أن امرأة من أهل مكة جاءت تجمر الكعبة أي تبخرها وتطيبها، فاحترقت الكعبة شب فيها حريق، فأرادت قريش أن تبنيها فقالوا لا يدخل هذا العمل حلوان كاهن ولا مهر بغي وأمور أخرى ذكرها. فلما فتشوا في أموالهم ما صفى منها إلا القليل، فقصرت بهم النفقة فتركوا الحجر لم يدخلوه في البيت. وأما الأمر الآخر المستنبط فيما يظهر هو أن المصنف أراد التنبيه إلى أن الحجر ضمن الكعبة، ولهذا يقول أهل العلم من طاف داخل الحجر لم يصح طوافه لأنه لم يطف بالبيت إنما طاف داخل البيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جدر الكعبة وبابها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. فقلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض.
وهذه الترجمة متممة لما قبلها، وحديثها متمم لأحاديثها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم.
خلاصة ما تضمنته أحاديث هذه الترجمة أن الحج عن الغير، وهو الذي يسمى حج النيابة، له حالتان: إحداهما أن يكون الحج هو حج الفريضة، وهذا له شرطان: أحدهما أن يكون النائب الذي يحج عن غيره سواء كان من أهله أو مستأجرا أو متطوعا، يشترط أن يكون قد حج عن نفسه. والشرط الثاني أن يكون المحجوج عنه نيابة إما قد مات متوفى أو مقعد معاق لا يستطيع أن يثبت في الركوب ولا يستطيع أن ينزل إلا بحمل، وهذا فيه عسر ومشقة، ولهذا جاز أن يحج عنه، أعني الزمن المعاق المقعد كالمشلول أو الذي به مرض في عموده الفقري فلا يستطيع أن يطوف ولا يسعى ولا يركب السيارة إلا محمولا، فهذا يحج عنه كما يحج عن الميت. الحال الثانية أن تكون الحجة حجة نافلة، يعني أن المحجوج عنه قد أدى فريضة الله في الحج، فهذه الأمر فيها واسع، يحج فيها عن الميت، لكن لا بد أن يكون الحاج أن يكون النائب قد حج عن نفسه، أن يكون قد حج عن نفسه، أما المحجوج عنه فلا يشترط فيه الصحة، وإن كان سليما معافى فله أن ينيب عنه من يحج، لكن ينبغي له أن يتجنب ما فيه لغو ورفث وفسوق، الرفث الفحش، وليس الجماع ولا مقدماته، لأنه لا يحرم عليه شيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فرض الحج مرة في العمر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
أولا، الترجمة إشارة إلى طريق أخرى لهذا الحديث، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، أو قال: كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ فلما ذكر الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فذكر الحديث، ومن هنا يظهر أن فريضة الله في الحج على المسلم هي مرة واحدة في العمر، وكذلك العمرة، وما زاد على ذلك فهو نافلة من نوافل العبادات وقربة من قربها المندوبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وأنقنني: ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك.
هذه الأحاديث بمجموعها صريحة صراحة لا تقبل التأويل في نهي المرأة المسلمة عن السفر إلا مع ذي محرم، والمراد بالمحرم هو من يحرم عليها على التأبيد الزواج منه، سواء بنسب كابنها وابن ابنها وعمها وأخالها وأخيها وابن أخيها وابن أختها، فكل رجل لا يحل له أن يتزوج منها ولا يحل لها أن تتزوج منها على التأبيد هو المحرم. ويخرج بهذا القيد من كانت الحرمة في حقه موقتة كزوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها، فإن هذا لا يحل لها أن تسافر معه لا لحج ولا لعمرة ولا لغير ذلك. وقد تكلم في اشتراط المحرم لسفر المرأة لحج أو غيره صنفان من الناس: صنف أهل علم وفضل فيما نحسب، لكنهم أخطأوا في الاجتهاد، وصنف متحذلقون إما من الأدباء أو من المفكرين رجال ونساء، وهؤلاء سفهاء إذ تكلموا في شرع الله بلا علم ولا حجة ولا برهان، فهؤلاء الكلام معهم عبث، لأنهم لا يضبطهم ضابط ولا يربطهم رابط، وإنما الكلام على فتاوى تصدر من علماء. فمنهم من يقول يحل للمرأة أن تحج مع رفقة مأمونة فيها رجال ونساء، ومنهم من يقول يطلق تحج لها الحج مع رفقة مأمونة، فهؤلاء أخطأوا في الاجتهاد لأنهم لم يعمدوا إلى ما هو الأصل في النصوص، فإن الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر منها وفق اللغة العربية عند الإطلاق، هذا وجه. ووجه آخر تأكيد اشتراط المحرم في سفر المرأة أو للمرأة في سفرها لحج أو لعمرة أو لغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قال: لا يحل، ولا يحل صيغة نهي فرعية كما هو مقرر في علم الأصول. ويزيد هذا توكيدا أنه صلى الله عليه وسلم أعفى الرجل الذي قال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، إلى آخر ما قال، فقال له: انطلق أو اذهب فحج مع امرأتك. وإذا نظرنا في حال تلكم المرأة فالظاهر أولا أنها امرأة خيرة فاضلة، فهي إما صحابية وكفى بنسوة الصحابة رضي الله عنهم وعنهن فضلا وعفة وشرفا وكرما، أو تابعية، والتابعون جملة لا سيما الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم المخضرمون، فضلاء خيار. وأمر آخر، فهل تتصورون أن هذه المرأة خرجت وحدها هكذا سائبة في الطرق والزواج بين مكة والمدينة؟ هذا غير متصور، فإنه لا يتصور إلا أنها مع رفقة مأمونة فاضلة. ومعها ومع كل هذه الأمور فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الرجل في الغزوة بل أعفاه منها. قال بعضهم هي غزوة تبوك. ونعود إلى من أفتوا وهم من أهل العلم والسنة فيما نحسبهم والله حسيبهم، فنجدهم استدلوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الله هذا الدين حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى كذا. والضعينة هي المرأة، وتطلق على المرأة ضعينة إذا كانت وحدها، وتطلق إذا كانت مع رفقة. هذا الحديث استدلوا به على ظاهره، لكن ليعلم كل طالب علم وكل طالبة علم أنه إذا تعارض نصان صحيحان، حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما نصا صريحا في المسألة والآخر يظهر أنه في المسألة أو أن المسألة ضمنه، فإنما كان نصا صريحا في المسألة مرجح على الآخر. والصريح في هذه المسألة هو نهيه صلى الله عليه وسلم المسلمة أن تسافر مع غير ذي محرم، مع غير ذي محرم. والمراد بالمحرم هو الرجل البالغ العاقل، لأنه في الغالب يقدر على حمايتها وعلى خدمتها، وبهذا فإن المميز لا يعد محرما. وكذلك المعتوه فاقد العقل لا يعد محرما لأنها لا تفيد منه شيئا. والخلاصة أن هذه الأحاديث قاضية صراحة في الظاهر أن المحرم شرط في وجوب الحج والعمرة على المسلمة، فأيما مسلمة عدمت محرمها فإنه يسقط عنها وجوب الحج، ليس الحج واجبا عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
الظاهر أن هذه السنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق، أو بعد غزوة الفتح. فبمجموع هاتين الغزوتين أعز الله الإسلام، وأكثر ذلكم ظهورا في غزوة الفتح، صارت مكة دار إسلام. وعلاقة هذه الترجمة بالحج أنه إذا عاد من هذا السفر العظيم الجليل يقولها إظهارا لشكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك إذا عاد من أي سفر يقول هذه الكلمات التي يظهر فيها تعظيم الله وتمجيده وتوحيده سبحانه وتعالى، وفي كل ذلك إظهار شكر الله سبحانه وتعالى أن أعاده إلى أهله من سفره سليما معافا في دينه وبدنه ونفسه وماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة. قال موسى بن عقبة أحد رجال السند: وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق وسط من ذلك.
هذا حدث منه عليه الصلاة والسلام حين ركب قاصدا الحج، وتلكم حجة الوداع، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها، فإنه بات صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة في البطحة، يعني المسيل، مسير الوادي. ويقال لمن بات بمكان عرس فيه، وهو معرس فيه يعني بائت فيه، ولكن المصنف استنبط استنباطا عاما فجعل هذا مضطردا في الحج والعمرة، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة، ولم نقف حتى الساعة على أنه بات حين ركب إلى عمرته أو إلى عمره بذي الحليفة، فلعلهم جعلوا القاعدة مضطردة وعامة في الحج والعمرة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان. باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر. حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
كان الناس إذا حجوا أو اعتمروا يطوفون بالبيت عراة، فكان الرجال يطوفون بالنهار، وكانت النساء يطفن بالليل لأنه أستر. وفي سنة 9 أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على الحج، وفي الطريق أردفه بعلي رضي الله عنه بثلاثين آية من سورة براءة، الآيات الأول. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمير أنت أم مأمور؟ قال: بل مأمور. وكان صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي. فلما كان يوم النحر في تلك الحجة، حجة أبي بكر رضي الله عنه بالناس، بعث أبا هريرة ورجالا معه يتلون على الناس تلكم الآيات. بعث أبو بكر رضي الله عنه أبا هريرة ورجالا معه إلى جنب علي رضي الله عنه يطوفون بالموسم ويؤذنون بهذه الآيات. ومما جاء في التأذين: ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فمدته 4 أشهر. وهذا اليوم هو اليوم الأكبر الذي قال فيه الحق جل ثناؤه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فإن المجمل في القرآن بينته السنة، فيوم النحر هو يوم الحج الأكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
فضل الحج والعمرة فضلا عاما، وسواء كان ذلكم فريضة أو نافلة، ظاهر من الأحاديث. ولا يحتاج إلى تعليق. وأما فضل يوم عرفة فلعل المصنف استنبطه من قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أو مما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والمقبلة. أو لما جاء من الحظ، من حظ الحاج على الاستكثار من ذكر الله في ذلكم اليوم من تلبية وتكبير ودعاء وتهليل وتحميد وغير ذلك مما هو ذكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم إن جمع التقديم، إن الحكمة من صلاة الظهر والعصر قصرا مع جمع التقديم في وقت الظهر حتى يتفرغ الحجاج لهذه العبادات فلا يشغلهم عنها شاغل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
هذا الحديث يفيد فائدتين، إحداهما تضمنتها الترجمة، وهي توريث دور مكة، وفي هذا رد على من قال إنها لا تورث، فمن ملك دارا في مكة وإن كان يسكن خارجها فإنها تؤول بعده إلى ورثته. وأما الفائدة الأخرى من الحديث هي أنه لا توارث بين مسلم وكافر، فإذا توفي الكافر وله قرابة مسلمون وكفار فإنه يرثه الكفار، وهذا مما يقوي ويؤكد قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فلو مات مسلم وله ورثه كفار، قرابة كفار، لا يرثونه. نعم. فإن كان له قرابة مسلمون انتقل الإرث إليهم، وإلا فيؤول إلى بيت مال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. حديث العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 للمهاجر بعد الصدر.
أقول أولا: الحكمة فيما يبدو لي هي أن من هاجر من مكة إلى المدينة ثم عاد إليها لحج أو عمرة أو زيارة فإنه يقيم 3 أيام فقط حتى لا يعلق في قلبه شيء فيدع الهجرة أو تفتر همته عن الهجرة. والظاهر أن هذا في حق من استقر استقرارا تاما بالمدينة وإنما قدم إلى مكة لحج أو عمرة أو غرض يشرع له، فإنه لا يزيد على 3 أيام. وأما من عاد إلى مكة مستوطنا وإن كان مهاجرا فالظاهر أنه لا بأس عليه في ذلك، فإنه وجد من هاجر ثم بعد سنين من هجرته عاد إلى مكة لأنها صارت دار إسلام. وابن عباس رضي الله عنهما استوطن الطائف فقيل له: ما لك لا تقيم بمكة؟ قال: ما لي ببلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف فيه الحسنات. أقول: ليس هذا زهدا من ابن عباس رضي الله عنهما في سكن مكة ولا تهوينا من شأنها، لكنه يخشى الله عز وجل، يخاف على نفسه. وابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو مهاجري وإن كان من صغار الصحابة، لكنه ولد في الهجرة، استوطن مكة، وغيره أمه أسماء كذلك الظاهر أنها استوطنت مكة فيما بعد، وغيرهم كثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.
الظاهر حرمه الله سقط.
نعم.
فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. حديث أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير، إئذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها حلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه.
أحاديث هذا الباب تتضمن فوائد عدة، إحداها ما اختص الله به مكة البلد الحرام من الخصائص التي لم تكن لغيرها من أرض الله، ومنها أنها لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، والخلاء العشب، يعني لا يحصد العشب، لا يجز. نعم، المدينة التحقيق أنه لا يصاد فيما هو حرم لها، والذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المدينة حرم من عير إلى ثور. الفائدة الثانية اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم أو خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بين النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وتلكم الخصيصة أنه أحل البلد الحرام أي أحل له قتال المشركين فيه ساعة من نهار، هي ضحى ذلك اليوم الذي قدم فيه عام الفتح وهو السنة 8 من الهجرة. الفائدة الثالثة في نصح الولاة، فإن نصح الولاة مشافعة وبأدب وبسرية حتى عن أقرب الناس إليه، وفي ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده نصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه عن عياض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتضمن رد شبهات أهل الأهواء الذين يشهرون بالولاة علنا حتى يوغر صدورهم على العامة والخاصة، مشرحين أخطاءهم على الملأ وفي المحافل العامة في الصحف في وسائل الإعلام المختلفة وفي المحاضرات والندوات. وهذه المسألة تكلم فيها أئمة أهل السنة وأجابوا عن شبه أهل الأهواء حيالها، وقد ضمنت ما تيسر لي منها في كتابي تنبيه ذوي العقول السليمة، وبسطت أكثر في طبعة الفرقان، فليراجع ذلكم من شاء. الفائدة الرابعة في لقطة مكة، فإن لقطة مكة اختصت بأنها لا تملك أبدا، فمن ابتلاه الله بساقطة من سواقط مكة فإنه بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يعرفها طول عمره فيما تيسر له، والآن وجدت الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت وسائل إعلام مختلفة، أو يسلمها الجهة المختصة في المسجد النبوي أو أمانة البلد أو الشرطة حيث توجد أقسام الضائعات، وبذلك تبرأ ذمته وتخلو عهدته. نعم، هذا ما أرى بيانه هنا من فوائد أحاديث هذه الترجمة. كيف اللقطة؟ الظاهر أنها ما تترفع عنه همة أواسط الناس. نعم، والأولى أن يدع الصغير والكبير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جواز دخول مكة بغير إحرام. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه.
هذا الحديث يفيد فائدتين: إحداهما متممة لحديث أبي شريح وما اعترض به عمرو بن سعيد الذي كان يبعث بعوث يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية وأمه وأبيه، وإن رغمت ألوف فزادها الله إرغاما وإلصاقا بالتراب، إذا عاندوا وأبوا إلا ما هم عليه من النيل من هؤلاء الصحابة الأخيار. وتلكم الفائدة أن البيت لا يجير الفار بجريمة، لا يجير الفار بجريمة، فإن من أجرم خارج البيت فماذا يصنع به؟ يضيق عليه حتى يخرج، أو يخرجه الإمام بالقوة، والإمام قادر على ذلك، يخرجه بالقوة ولا يقتله داخل البيت أو داخل الحرم يعني مكة، ولكن يخرج خارجها. بقي القول في من أجرم أو أحدث جرما في مكة، هذا يقتل ولا كرامة، يعني يعاقب على جريمته بكرامة. فإن كان محصنا زنا يرجم، وإن كان بكرا جلد 100، وإن كان قتل يقتل، وهكذا تقام عليهم العقوبات الشرعية، لأنه هو لوث البيت بما أحدث. وابن خطل، واسمه عبد الله بن خطل، هذا أسلم ثم ارتد، فكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجو المسلمين، فهو ضمن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم. ولهذا لما قيل له إنه متعلق بأستار الكعبة قال: اقتلوه، لأنه كافر. نعم. والفائدة الثانية: جواز دخول مكة بلا إحرام، هذه شاهد الترجمة. فالإحرام لا يجب على داخل مكة أو قاصد البيت إلا إذا كان لحج أو عمرة، أما إن أراد المجاورة أو صلة رحم أو العلم هناك أو غير ذلك من المقاصد الشرعية فإن الإحرام ليس واجبا عليه. والله أعلم. انتهى الكتاب؟
نعم شيخ.
وبهذا انتهى كتاب الحج، وتنتهي مجالستنا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسات مباركة علينا وعليكم، وذخرا لنا مقبولا عنده يوم نلقاه. وأما ما هو مقرر في الجدول لمدة 2 أسبوع فإن الإخوة بنوا ذلكم التقدير على أن فضائل المدينة ضمن كتاب الحج وليست بينهما علاقة. نعم. فأولا إن شاء الله نستعرض ما لديكم من أسئلة، وإن بقي وقت لخصنا الحج أو لخصنا أهم مناسك الحج. نعم
شيخنا، بقي 10 دقائق.
10 دقائق عندكم أسئلة؟ إذن هاتوا
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول: هل حديث ابن عباس رضي الله عنه في صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل دليل على جواز النظر إلى وجه المرأة؟ وهل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بناء على هذا الحديث؟ أفيدونا فإنه أشكل علينا جدا.
الذي أشكل عليك هو أشكل على كثير من الناس، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز كشف المحرمة وجهها أمام الرجال، ما دامت محرمة. ولكن هذا أجاب عنه المحققون من أهل العلم. أولا ليس فيه أنه كان ينظر إلى وجهها، بل ينظر إليها وتنظر إليه. وثانيا فإن المرأة الحسنة يعرف حسنها وجمالها وإن كانت مغطية وجهها، وإن كانت متجلببة يعرف بأمور، منها قامتها، فإذا كانت قامتها جيدة وهي غير ممتلئة باللحم هذا من القرائن على أنها امرأة حسنة. وأمر ثالث أن النظر إلى المرأة، نظر الرجل إلى المرأة وإن كانت متجلببة منتقبة لم يرى شيء هو من المحرم، وكذلك نظر المرأة إلى الرجل محرم، لا سيما الشاب الوسيم فإنها قد يقع في قلبها شيء من الفتنة به. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل إذا اعتمر الشخص هذه الأيام في أشهر الحج ثم رجع إلى المدينة وهو ينوي الحج هل يعد متمتعا؟
هذه المسألة محل خلاف كبير بين أهل العلم في من اعتمر هذه الأيام وكان عازما على الحج يعد له عدته. وتأصيلا للمسألة نقول: من اعتمر هذه الأيام له حالتان، إحداهما ألا يعزم على الحج وإن كان يحدث نفسه به لكنه ليست عنده عزيمة قوية ولم يعد له العدة، فهذا إذا طرأ له الحج فإن شاء اعتمر وصار متمتعا وإن شاء حج مفردا. الحالة الثانية هي حالة العزم المؤكد والنية الصادقة القوية على أنه حاج هذا العام، فهذه محل الخلاف، هذه الحال هي محل الخلاف. فطائفة قالت: هو متمتع ما لم يخرج أو ما لم يجاوز أقرب المواقيت، وطائفة قالت: ما لم يجاوز ميقاته، وطائفة قالت: هو متمتع ما لم يعد إلى مصره، وطائفة قالت: هو متمتع ما لم يعد إلى مصره أو إلى مصر أبعد من مصره والذي اختاره ابن المنذر رحمه الله وهو مذهب الحسن البصري رحمه الله أنه متمتع. وهذا الذي أرجحه أنا، ولكم الخيار، أنا سقت إليكم المذاهب ولكم الخيار، لكن دليلنا هو قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الآية. فإن الله سبحانه وتعالى أطلق هنا ولم يقيد بزمن، والأصل أن ما أطلقه الشارع أو المشرع أو الشرع يبقى على إطلاقه. وبهذا بان لكم اختيارنا ودليله. نعم. والمسألة مبسوطة في المغني وغيره، ومن الكتب المعاصرة الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين أحد شيوخ الإسلام الثلاثة في هذا العصر رحم الله الجميع. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سائر يقول: هل تصح النافلة بداخل الحجر؟
هل تحس ما
صلاة النافلة داخل الحجر؟
الحجر من البيت، وأنا قدمت أن من طاف داخل الحجر لا يصح طوافه لأنه لم يكن طاف بالبيت، والصلاة مثل ذلك. نعم، فإن البيت كله هو القبلة. نعم.
وهذا سائل يقول من فرنسا: متى يكون الابن محرم في الدين في دين الإسلام؟
كيف؟ متى؟
متى يكون الابن محرم في دين الإسلام؟
الابن؟
نعم. ولا محرم يا شيخ؟
الابن ولا؟
نعم محرم في دين الإسلام. زمن بلوغه.
أنا ذكرت شروط المحرمية وأعيدها لا بأس: أن يكون أولا يكون مسلما، لأن السائل ورد إلينا من بلاد الكفار، أولا يكون مسلما، والثاني أن يكون بالغا، والثالث أن يكون عاقلا، والرابع أن يكون قادرا على خدمتها وحمايتها، فلا يكون معتوها ولا يكون يعني لا تفيد منه شيئا كالذاهل، فإن بعض المرافقين المحارم لا تفيد المرأة منه شيئا أبدا. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل للمرأة أن تسافر مسيرة أقل من يوم وليلة ليس معها محرم؟
الأحاديث سمعتم بعض التحديد فيها: 3 أيام، وجاء في بعض أحاديث هذه المسألة يوم، وبعضها يوم وليلة، وبعضها مطلق. فجمع أهل العلم وأبانوا أنها لا تنافي بينها ولا تعارض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل سائل بحسبه. فالخلاصة أن ما يسمى سفرا لا يحل للمرأة أن تسلكه إلا مع محرمها أو زوجها. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين زوج العمة بالنسبة للمرأة والرجل الأجنبي؟
زوج العمة هو أجنبي، ولهذا لا يحل له الخلوة بها، يعني بالمرأة. زوج عمة المرأة هو أجنبي منها، فلا يحل بينهما الخلوة ولا السفر، وإنما يحرم بينهما الزواج لأن عمتها في عصمته، فإذا توفيت العمة أو طلقها زوجها له أن يتزوج بنت أخيها، لكن إن كان الطلاق رجعيا فلا بد من نهاية العدة، أو كانت المرأة رابعة أو كان عنده 4 لا بد من نهاية العدة. أما إن كان الطلاق بائنا فله إذا طلق المرأة طلاقا بائنا أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها ما دام الطلاق بائنا. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إذا لم يتيسر للمرأة الراغبة في الحج رغبة عظيمة الحصول على محرم، فهل يسقط الحج عنها؟
هذا بيناه أصلحكم الله، قلنا شرط وجوبه، ويجب أن تعلموا أن الحج ما دام لا يجب عليها ففرضه ساقط عنها حتى ييسر الله لها محرما أو زوجا. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: بعض الناس يقولون إذا وافق يوم النحر يوم الجمعة فهذا أصبح حج أكبر، وهو يعدل 70 حجة، فما صحة ذلك؟ أفيدونا.
ليس بالصحيح. نوصي كل مسلم ومسلمة عامة وطلاب العلم وطالباته خاصة أن يكونوا مع النصوص. نعم.
وهذا سائل يستفسر عن معنى الإذخر.
كيف؟
معنى الإذخر.
الإذخر هو نبات أو نبت طيب الرائحة يوجد في البرية وحتى في القرى في الجبال خاصة وفي الأودية مجاري الأمطار يوجد الإذخر، وهو نبت طيب الرائحة يعرفه البوادي والقرويون. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من اعتمر في أشهر الحج مريدا للتمتع ثم عاد إلى المدينة، فإذا جاء شهر ذي الحجة فمن أين يحرم؟
يحرم من ميقات المدينة، وإن أحرم بعمرة أخرى إن كان لديه متسع فهو أولى خروجا من الخلاف.
وهنا طلب من بعض الإخوة يريد تلخيص مناسك الحج.
كيف؟
تلخيص مناسك الحج.
أنا وعدت بتلخيصها لكن الأسئلة كثيرة، ولكن إن شاء الله سألخصها عبر إذاعة الدروس السلفية وفي مسجدنا الذي نخطب فيه إن شاء الله تعالى. نعم. ذاهبون؟ لا، الغد ليس عندي عمل، انتهى الدرس، ما استطيع والله. نعم، لان تعرف نحن مقيدون ببرنامج. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: يا شيخ، انا نحبكم في الله، نود من فضيلتكم ان تلقوا لنا درسا اسبوعي او شهري.
وين هذا؟ وين مكانه؟ اول احبك الذي احببتني من اجلك، حدد المكان ثم ننظر. في هذا المسجد يعني؟ والله هذا يحتاج إلى يعني طلب من الشؤون الإسلامية. كيف؟ ما فهمت. عندنا ماذا؟
في مسجدنا يا شيخ، مسجد السرية.
الإذن؟
في مسجد السرية يا شيخ.
ما فهمت، ما فهمت يعني، ما فهمت الكلام. في مسجدي موجود ولله الحمد، كل جمعة بعد صلاة الجمعة الدرس موجود. نعم. كيف؟ نعم. تفضل تابع.
انتهت الأسئلة.
نعم. انتهت الأسئلة والوقت الحقيقة يعني أوشك على النهاية. كم بقي على إقامة الصلاة؟ دقائق معدودة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.